وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد بشر بكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذه قاعدة. يقول: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، ونسأل الله عز وجل أن يكملنا وأن يصلحنا وأن لا يتخلف عنا الكمال والصلاح. قال: إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، يعني أن الله عز وجل خلقه وطبعه على الكفر كفرعون، ففرعون مهما دعي إلى الكمال والصلاح ها أجيبه أكمله لا يستجيب، بل يقول: وأنت ترى أول ما تكلم معه موسى صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يبقى سخر. ثم قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم قال: إن كنت، حتى لما قالوا: طب أنا جئت لك بآية، قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها. إذا الرجل غير قابل، غير قابل تماما. في الكلام في الأول يسخر، لما يعطيله حجة يتهمه بالجنون، لما يعطيله حجة أخرى يهدده بالسجن، لما يعطيله حجة أخرى يقول له: طب أظهر، ولما أظهر الآيات أيضا لم يصدق، لأنه لما فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. وبعدين اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذن هو غير قابل للصلاح فضلا عن الكمال، لأن الكمال يأتي بعد الصلاح. الكمال يا أخوانا بعد الصلاح، الصلاح الأول ثم الكمال. فالشخص الصالح هو من ترك الضلالات إلى الهدى، وثم الكمال زيادة الهدى. عرفت؟ يبقى الصلاح قبل الكمال. ففرعون غير قابل فضلا عن الكمال. وكذلك أبو جهل ما في فائدة، كل ما يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم غير قابل، فهو غير قابل للصلاح، طبعه الله عز وجل على الكفر. والغلام اللي قتلوا الخضر ربنا طبعه على الكفر فقتله الخضر. فهناك طبيعة قاسية، يعني غير قابلة للاهتداء. فهذا شيخ ابن تيمية ابن القيم يقول ان في سببين لعدم لتخلف الصلاح والكمال: طبيعة غير قابلة ككلامك وشرحك للتوحيد لعنز، ماسك عنزة وعمال تشرح لها كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، هي غير قابلة، هي غير قابلة. او تمسك حجر وتشرح له كيفية تعلم القراءة والكتاب، غير قابل. فالكافر المطبوع كافرا هذا غير قابل للصلاح فضلا عن الكمال. واما ان تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، شخص متقلب يسمع الهدى يهتدي، يشوف ضلال يضل، ولذا امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر. هذه طبيعه ايه؟ لينه، دي طبيعه المنافقين، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فهنا في الاولى الاستدلال الاول ابن القيم هو عن الكافر، تمام؟ فتضرب له مثال بفرعون وابو جهل. والثاني اللي هو اللين المنقاد السلس لكن غير ثابت، هذا المنافق. ودليل قوله تعالى: امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ودليل قوله: مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، يعني ليستبشر، ولكن لابد أن يعلم أن الله هو مقلب القلوب. والرجل كان يعبد الله عز وجل، ولما قال لأخيه لن يغفر الله لك أبدا قال الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك. ممكن إنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال فليبشر، فقد يسر لكل خير، يسر لكل خير، هذه أولى من الأخرى، فقد يسر لكل خير، لأن الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا ابن القيم بيلفت نظرك لشيء مهم جدا، ان لما تجد نفسك منقاد للهدى تقول هو الذي يسرني، انا الذي اهتديت، انا الذي، لا، لابد ان تثبت الفضل كله لله وتشكر، فلك الحمد، انت هديتني فلك الحمد. ولذا قول المؤمنين اصحاب الجنه يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لكن المغرور يقول انا اهتديت، انا كذا، انا كذا. فاياك ان تكون المغرورين، ولا تنسب لنفسك فضلا ابدا، بل كن في الطاعات جبريا، يعني في كل طاعاتك كان الله عز وجل ساقك اليها، لا تنسب لنفسك اي فضل. فان قلت هل صليت الظهر تقول الحمد لله وفقني الله صليت الظهر، هل حفظت الحمد لله ربنا عز وجل يسر لي فحفظت كذا مما تيسر من كذا، فانسب الفضل كله دائما لله. ولذا قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا قال الله، وطبعا الهدى اعظم نعمة، قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. تمام، فهذه قاعدة عظيمة جدا لخصها لي ابو فرح. نعم، وأن الله عز وجل خلق من العباد ما هو طبيعته قاسية، مثل اليهود قست قلوبهم، ما هو طبيعته قاسية لا يقبل، ليس بقابل للهدى ولا الصلاح، وخلق من طبيعته ملتوية فيكون منافقا والعياذ بالله، وهدى من شاء إلى فضله العظيم. فالواجب نسبة النعمة إليه وشكر الله عز وجل. نعم، مفهوم الفقرة هذه؟ تمام، تفضل. نعم نعم، لا لا ابدا، ما هو الامر معلوم ان الكافر مسبوع اذى مع الكفر، ثم هو لا ما توحي. هل شاء الله عز وجل من فرعون الكفر؟ نعم، كون طبعه على الكفر، هو ميسر ان يكون وقود للنار، وده نفس الايه، ما في اشكال فيه. فلذا الجبرية ليس لهم ان يبرئوه خالص، لانه اتيحت له فرصة العمل ولم يعمل. مسألة الفاصل ما بين الارادة الشرعية والارادة الكونية دي مسألة صعبة جدا، فنحن نؤمن بالارادتين على طول. هو الساحل اللي انت عايز الان نتخطاه. ماشي،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء. نعم، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادته الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاعدا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، إن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه، بل شرد قلبه عنه وعده إلى الخلق، وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإعادة الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشعر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل، وبالله التوفيق.
القاعدة الثانية: لا تنسى أن ابن القيم رحمه الله عز وجل بيتكلم عن الصلاح والكمال، وأن الكمال يأتي بعد الصلاح، وإن من الأشياء التي يصلح الله بها عباده البلاء، من الأشياء التي يصلح الله بها عباده ويكملهم البلاء. فهو يقول هنا بيتكلم عن فقه البلاء أو الابتلاء، البلاء أو الابتلاء. الابتلاء البلاء هو الشيء، يعني مثلا مرض هذا بلاء، أما حالك معه هو الابتلاء. تمام. قال: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، وما من عبد إلا وهو يبتلى، وأكثر الناس بلاء في الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ابتلاءات، والابتلاءات زادت لما نبئ وأرسل إليه. أما هو في 40 سنة الأولى من عمره حياة عادية، ابتلاءات من الابتلاءات العادية جدا 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 بسيطة ولا شيء، لكن مجرد ما اتدثر وتزمل بدأ البلاء الشديد صلى الله عليه وسلم، وحروب وأمراض ونفاق من معادي له وكفار معادون له وأشياء. 23 سنة كلهم بلاء. ينزل على العبد أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه، يعني لو كان البلاء يخليك ترجع إلى الله، يعني يجعلك تزداد قربا من الله، البلاء أتاك فأنت لجأت إليه، ولأن الإنسان عند المصيبة يبحث عن ملجأ وملاذ لطبيعة الإنسان، فالإنسان لو وجد نفسه في ماء فيبحث عن حبل، عن لوح، عن صخرة، عن أحد يمد يده إليه، وإذا وجد البيت يحترق فبيبحث عن سلم ينجيه، عن مطافئ تأتيه، عن أناس يجتمعون، عن وسيلة لإطفاء النار. ففي عادة المحن أن الإنسان يبحث عن وسيلة نجاة، فإذا كان في المحنة والبلاء تبحث عن صاحب الوسائل وخالق الأسباب فهذا خير عظيم، لأنك هنا رجعت إلى مولاك سبحانه. فإن رده الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، يعني باب التضرع والذل، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. فإذا أنت أصابك بلاء فصبرت وحمدت ولجأت إلى الله هذا خيره. فمثلا مات لك ميت تحبه جدا، فلما مات الميت الذي تحبه جدا أصابك الجزع، فشققت الثياب ولطمت وقلت ما لا ينبغي قوله. أنت الآن لم تنطرح بباب الله، بل انطرحت على باب العناد والمكابرة وعدم التسليم لقدر لا يمكنك تغييره أبدا، فماذا بفعلك هذا فعلت؟ لكن إذا كان لما مات هذا الحبيب شعرت أنت بحزن شديد جدا، ووقفت تبكي وتنسحب وتنشز نشيزا عظيما كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حين مات حمزة عمه. لكن يقول إن لله وإن إليه راجعون. إذا هذا الابتلاء رجوع إلى الرب عز وجل. وجمعوا على مولاه فهو يصلي على حمزة 73 صلاة جنازة على حمزة رضي الله عنه. وطرح الله وطرحه ببابه أخذ يدعو الله أن ينصره على القوم الكافرين. ولم تحدث حادثة مثل أحد بعد ذلك أبدا. بل كان كل ما بعد أحد نصرا مبينا. فانطرح بباب الله عز وجل. فأنت إذا أصابك فقدان الحبيب فلم تشق الثياب ولم تلطم الخد، وإنما بكيت وحزنت وقلت إن لله وإن إليه راجعون، وسألت الله عز وجل أن يأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها، وانطرحت بباب الله عز وجل، فهذا من علامات السعادة. ولذا أظلمت الدنيا في عيني أم سلمة رضي الله عنها لما مات ابن عمها وحبيبها وزوجها أبو سلمة. أبو سلمة كان حبيبا وكان ابن عم وكان زوجا صالحا، وهي تحب حبا شديدا جدا، ولم تتخيل أبدا أن تفقد أبا سلمة. فلما مات أبو سلمة أظلمت الدنيا في عينيها وحزنت حزنا شديدا، لكنها انطرحت بباب الله وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بعد قول إن لله وإن إليه راجعون أن يقول الواحد منهم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت. فمن العجيب أن الله أخلفها خيرا منها، تحولت من صحابية ذليلة إلى سيدة من أمهات المؤمنين، وروايتها في الصحيح عظيمة جدا، وهي من عاقلات النساء ومن حكيمات النساء، وهي الوحيدة التي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورتها ونصيحتها. لكنها ينطبق عليها هذا، انطرحت بباب الله عز وجل. وكذلك حدث مع عروة بن الزبير، وحدث مع كثيرين من الأفاضل أنهم انطرحوا بباب الله. ولنا في هؤلاء أسوة حسنة، هي علامة السعادة. إذا علامة السعادة اللجوء إلى الله، الذل لله عز وجل. عبادة الذل من أعظم العبادات، لأن الذل معناه إيمانك بكمال الرب عز وجل وبكمال عزته وغناه، وهو يحب هذا، يحب أن العبد يتولد. العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل، مع كمال الذل لله. قال والشدة بتراء، يعني أي شدة لابد تزول. وإذا حتى في الأمثال مثلا اشتدي، كل المصيبة اشتدي ترتفع، فكل مصيبة تشتد لابد أن ترتفع، لابد أن ترتفع. بتراء يعني مقطوع، لأن الأبتر هو المقطوع. فالشدة بتراء يعني الشدة لا تدوم، الشدة لا تدوم. وإن طالت ممكن يطول العهد، طالت أكثر من 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو والمؤمنون وبنو هاشم في الشعب عبد أبي طالب، والشدة وانزاحت الشدة، والشدة أتت إلى عمر بن الخطاب لعنه وهو أمير المؤمنين في المدينة، وانزاحت الشدة. فالشدة مهما طالت تنجلي، تنجلي، لابد أن تنجلي، لابد. ففرجت وكنت أظنها لا تفرج، الشدة مهما طالت تنفرج، وكنت أظنها لا تنفرج أبدا وانفرجت. قال فالشدة بتراء لا دوام لها، وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع، يعني حين يزيحها الله، وإلا لا البلاء بيأتي لما البلاء يؤتى به، ولا البلاء يرتفع إنما يرفع. فإذا قلنا أتى البلاء يعني أتى الله به، وإذا قلنا رفع البلاء يعني رفعه الله، وإلا فالبلاء لا يملك نفسه شيء. وقد عوض منها أجل عوض. ما هو أجل العوض؟ تحقيق الذل لله عز وجل، تحقيق الذل لله، تحقيق الذل. لذا كل الذي يذل نفسه لله يشعر بفرح بعدها مباشرة. ولذا لما تفعل ذنبا، ولا شك أنك فعلت مثلي، حين تتوب وتبكي لله عز وجل وتجد نفسك أن التوبة تقريبا قبلت، كيف تعرف؟ وجدت نفسك بعد ما كنت متعلقا بهذا الذنب صرت تكره هذا الذنب وصرت تبتعد عنه، فهنا قدرة التوبة. كالذي تاب من ترك الصلاة، واحد مثلا كان تاركا للصلاة واصل نفسه تارك للصلاة ثم تاب واستقام في الصلاة، هنا قبلت توبته أو لا؟ لا شك أنها قبلت، لأن الله وفقه على مداومة الصلاة. فعوض أجل عوض وجل عوض وأفضل العوض، وهو رضا الله عنه سبحانه عز وجل وجبر خاطره. فالله هو الجبار، والجبار في صفة الجبروت والجبر، فأما الجبروت يعني سبحان الله قوة الله وسلطانه على من يشاء، وأما الجبر فهو جبر الكثير، جبر الكثير سبحانه. قال: وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه. ولولا هذه البلاء كان ممكن الإنسان لا يرجع، لأن الإنسان يكون غافلا، ففي غفلة في غفلة تأتي البلاء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، نائيا يعني بعيدا عنه، وانطراحه على بابه يعني ذله وقد كان عنه معرضا. لأن بعض الناس يغريهم الأمل، يلهيهم الأمل، فالحياة ماشية معه، يركب السيارة وبيأكل وبيشرب وبيلعب، لكن لما يتيب لا ويرجع إلى الله هنا بيبتدي يثيق، فنعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. وللوقوف على أبواب غيره متعرضة، أبواب يعني الإنسان يقف على باب يا رب الله يتعرض لرحمته، أو أن الله ينجيه من أن يقف بباب غير باب الله ليعطيه سبحانه عز وجل. فإذا حدث البلاء فالباب الوحيد الذي تضمن انفتاحه والبركة منه هو باب الله، هو باب الله. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، البلية صارت هي عين النعمة، لأن البلية أدت إلى ذله بين يدي الله. وإن سأت طبعا فقدان الحبيب يسوء الإنسان، كسر ذراعه، فتاب إلى الله وقال: أنا كنت جبارا لا أعلم ماذا هذه النعمة، فحمد الله عز وجل. ساء وكسر ذراعه ولكن عظم عوضه. وإن سأته وكرهها طبعه، فالإنسان لا يحب النقص، طبع الإنسان لا يحب، بل يحب دائما الزيادة، ونفرت منها نفسه يعني غضب من البلاء. فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، ربما كان مكروه النفوس يعني الابتلاء إلى محبوبها سببا ما مثله سبب في التعويض. والتعويض هنا يساوي الصلاح والكمال اللي هو بيتكلم عنه، لأن الشخص لما ابتلي فرجع وانطرح وزل بين يدي الله، انطرح طيب وزاد بقى في الدعاء وأجرني في مصيبتي يكتمل. وقوله تعالى في ذلك: هو الشفاء والعصمة. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، واجعل هذا شعارك في الحقيقة، لكن اعلم أن كثير ناس يقولون هذا ولا يعتقدون. في كلامك يا عم سيبني في حالي يا عم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا لا ده اللي بحبه مات يا عم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده فلوسي كلها ضاعت، أروح فين؟ أعمل إيه؟ يا سيدي قد يكون هذا خيرا لك، لا لا، إنما الذي يستجيب يشعر بسعادة، يشعر برضا، يشعر فهنا كمال. فهذا مكروه النفوس، هو ضياع الحبيب أو ضياع المال، والمال من أحب الأشياء إلى النفوس، لأن المال والبنون. فمكروه النفوس إلى محبوبها سببا، الضياع والفقدان والخسران للأموال والصحة وغيره سببا ما مثله سببه في الصلاح والكمال. فشعارك نعم، لكن لا تقولها دون أنت وتفعل خلافها. ومعظم الناس يقولون يفعلون خلافها، معظم الناس يقولون ويخالفون ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه، إلى مين؟ بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق. الآن أروح لفلان ده هو اللي ينفع في المسألة دي، أروح لعلانة وأنساه ذكر ربه، الضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة الشقاوة وإرادة الشر به. يبقى ربنا أراد بك شرا، ما هذه الإرادة؟ كونية ولا شرعية؟ كونية. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده الى حكم طبيعته وسلطانه. يقول لك جالي الفقر بس ابن عمي جاي وعطاني خلاص مسألة تمام. انا فكرت كده الفكرة رحت عامل تجارة يوم اتعوضت بزيادة. مفيش حاجة اسمها يرد الامر الى الله ابدا والعياذ بالله. فرده الى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه. فجاءت طبيعته عند القدرة بانواع الاشر والبطر والاعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء. لما صبنا شيء نصبر. ولذا قلنا المصريين لما لا يصبرون ويخرجون هذا اشر هذا بطر يبقى لابد من الهلاك على طول. لان وكم من قرية وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قال عن شكر ما هي بالسراء كما اعرض عن ذكره والتضرع اليه الضراء. ففي الضراء المعرض هو الذي لا يصبر وفي السراء المعرض هو الذي لا يشكر. فانت مطالب وما حياتك الا ضراء وسراء. مطالب في الضراء بعبادة الصبر ومطالب في السراء بعبادة ولكن اكثر الناس غافلوا فعلا غافلوا. لا بيصبر عند البلاء ولا بيشكر عند النعم. ففي كتير بينسى حكاية الشكر دي صفقة وكسب منها فرحان وخلاص مبسوط. النهارده بقى ننبسط النهارده الليلة ننبسط الليلة نشكر الليلة نشكر مش الليلة نهيص الليلة نشكر لازم نشكر. فسبحان الله. والغفلة عن الشكر أكثر من الغفلة عن الصبر حقيقة. يعني في كتير ناس صابرون عند البلاء لكن ليسوا شاكرين عند النعمة. نعم الشكر بيعلم الإنسان الطغيان. ولذا قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه افتقر أن رآه استغنى. مع أن رآه افتقر ولم يصبر هذا يطغى. لأن طغيان الفقير عدم الصبر وطغيان الغني عدم الشكر. فعدم الشكر أكثر من عدم. ففي ناس بتصبر لك أعمل إيه أدي الله ده هتموت أدي الفقر صح كثير ناس كده. لكن أول ما تأتي النعمة ينسى الشكر. وقليل من عبادية ولم يقل أبدا وقليل من عبادية الصبور. عمرك لقيتها في القرآن؟ قال ولا قال أبدا وقليل هم الصابرون. لا أبدا لكن قليل هو الشكور فعلا. فالإنسان هناك الذي ليس بصبور ولا بشكور وهناك الصبور لا الشكور وهناك الصبور والشكور فكن الأخير تفوز. قال كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية هذا وبال عليه. صح وبال انك لا تشكر وبال انك لا تصبر وبال وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. البلية بالمصائب وأنت تصبر هذا تكميل. البلية بالنعمة وأنت تشكر هذا رفع درجة رفع درجة عظيم جدا. فالذي لا يشكر يكون وبال عليه ونقص في حقه. والذي لا يصبر والذي لا يصبر نسى التطهر لا تطهر له فلا صلاح. لأن الجرح ما لم يطهر ممكن يصلح؟ فكل جرح لابد الأول ما بتعمل إيه؟ أول حاجة طهر الجرح بتحط دواء للعلاج. قبل تضع دواء على الجرح الأول بتطهر. هو أنت لما تضع كحول أو يود على الجرح هذا علاج؟ هذا مطهر. ثم تضع بعد ذلك العلاج. فتطهير البلية بالصبر بالصبر مع المستعان. ما تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشاهد الناس في المعاصي. قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب. الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها. أعظم تفاوت وجماع ذلك ثمانية مشاهد. المشهد الأول شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط وهو شهود الحيوانات إذ لا تشهد إلا طريق وطعها وبرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا بدقيق الحيلة في الوصول إليها وبما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذاتها. المشهد الثاني أن يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه، ولا يجوز شهوده ذلك، وربما رأى أن الحقيقة هي توقية هذا المشهد حقه، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد. وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر، فيقول أنا مطيع الإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر. وإن كان مما يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاع عن الخط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية، فقد رأى نفسه مطيعا لا عاصيا، كما قال قائلهم في هذا المعنى أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم، وهذا المشهد بعينه هو الذي يشهده المشركون عباد الأصنام ويقفون عنده، كما قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه، إذ يقول لربه رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، والله أعلم. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط، ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق، إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين، فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله، مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه، وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه للرب أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه. فأما الأول وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له ألا يزال لائما لنفسه مزعيا عليها ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال، وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره مسوك إليها في سلسلة إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره، فهو القادر على سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه، ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه، بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء والمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، ولو شاء لم يكن، فالفرار منه إليه والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر، فمخذول محجوب عن شهود التوحيد، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه ممنوع عن شهود عزة الرب في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمته، وعن شهود عجزه هو وفقره، وأنه لا توفيق إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول، وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع، فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه.
قال: قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب، يعني أحوال الناس في المعاصي والذنوب، أنواع الناس مع المعاصي والذنوب، سيقسمه إلى ثمانية أنواع، هيسميها مشاهد لأنها أنواع موجودة. قال: الناس في البلوى، يعني في الابتلاءات التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون. طبعا هي تجري بإرادة الله صح، لكن هو يقول في تفاوت إرادتهم وشهواتهم، تمام، في مقابلة البلاء. قال: بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها. أعظم تفاوت، الناس متفاوتون، أعظم تفاوت، وجماع ذلك ثمانية مشاهد. يبقى فيه ثمانية أنواع من البشر. طبعا احنا حسب ما احنا عارفين مسائل القدر ان هما ثلاث انواع: جبرية وقدرية وسنية. الجبري بينكر الامر ويثبت الخلق، والقدري بيثبت الامر ولا يثبت الخلق، والسني يثبت الا له الخلق والامر. يعني الجبري بيرى ان كل شيء خلق الله عز وجل، والقدر يرى ان كل شيء حسب امر الله عز وجل، والسني يرى ان كل شيء بخلقه وامر. هذا الذي نعرفه. لكن الناس مع الثلاثة هذه منقسمون الى ثمانية حيبينها. قال: احدها شهود السبب الموصل اليها والغاية المطلوبة منها فقط. ما هو سبب البلاء وما هو غاية البلاء؟ ينظر الى البلوى ويبحث السبب. فما سبب الحريق؟ يقول في بوتاجاز انفجر، في حد نسي كذا، هناك من وضع بنزينا فسبب في الحريق. والغاية المطلوبة الآن محاولة إطفاء هذا الحريق ومحاصرة آثاره، وهو شهود الحيوانات، لأنه هو الآن لم يقل إن هذا من الله، مع أنه طبعا بفعل فاعل، يعني له سبب، فالسبب من الله والغاية. قال: وهو شهود الحيوانات إذ لا تشهد إلا طريق قضاء وطرها. يعني السبع أما يقوم من النوم ما عنده مسألة إن الله يرزقني، لأنه هو ما لم يؤهل لفهم هذا خالص، ولكن يعلم إن اللبؤة لابد أن تقوم تسعى في الغابة لكي تأتي بالصيد، ما يعرف شيء. فلا تشهد إلا طريق قضاء وطرها، ولذا الحيوانات ليس عندها ضوابط، فليس هناك ضوابط في الطعام. يعني مش لا يمكن يكون مثلا مجموعة حيوانات نقول الفطار الساعة كذا والغداء الساعة كذا والعشاء الساعة كذا والنوم من الساعة الفلانية للساعة العلانية، والقضاء الشهوة والمعاشرة بين الحيوانات أيضا حسب ما يعن لها، ليس مثلا هناك فترة معينة، لكن في مواسم طبعا ربنا حددها صحيح، لكن هو كلما تأتي غريزته يفعل، فجاء يأكل، ما فيش استنى ما تخلك الأكل، ما فيش، ويعاشر ديك يهجم على الدجاجة وخلاص. فلا يوجد مسألة البحث عن الأسباب والغاية، ولكن يندفع حسب شهواته وغريزة. قال: وبرد النفس بعد تناولها، فتجد الأسد كله غزلتين ورحضاء نايم على طول، برد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب أو الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا تدقيق الحيلة، ان الانسان يبحث عن الطعام فيقول اروح المطعم الفلاني يجيب النهاردة كذا نطبخ كذا، لكن هو بيأكل كلما اشتهى الطعام وبيفعل كلما اشتهى الفعل من دون حسابات، هل يأكل من حلال او حرام، وهل يشكر الله ويطيعه او لا، فيعيش في الحياة ينطلق وراء شهواته. لكن مثلا السني يريد مثلا جماع هو غير متزوج يصوم تمام، لكن لا يندفع وراء الحرام ليقضي شهوته، هو جائع فلا يندفع يخطف من الناس ويأكل، هذا فعل الحيوان. فهو الذي يفعل اي وسيلة ليحصل شيء، اي وسيلة بدون بغض النظر عن حرمتها او حلها، هذا اشبه الحيوان، هذا اشبه الحيوان. فلا يمكن مثلا القطة تقول كيف اخطف هذه السمكة، هذه السمكة ملك يا فلان، لا جائعات تاخذ. قال لكن تدقيق الحيلة، هو الانسان لانه عاقل فبيطفئ شهوته بالتصرف بتدقيق الحيلة، الحيوان بيندفع مباشرة. وربما زاد غيره من الحيوانات عليه في تناولها ولذته بها، يعني ربما هو يتناول الشيء اكثر من الحيوان، لان الحيوان ياخذ حاجته وانتهى، اما الانسان ممكن ياكل فوق حاجته ويفعل فوق حاجته. طيب هذا النوع الاول، نوع يشبه الحيوان. وهذا النوع الذي يشبه الحيوان هذا لا تسميه جبري ولا قدري ولا سني، صح؟ هذا لا بيفكر في ان الله اجبره على شيء، ولا بيفكر في ان الله جل امره بشيء، فلا بيفكر لا في خلق ولا في امر، ولا بيفكر في دليل سني ودليل قران ودليل سنه، ما بيفكر حيوان مثل حيوان. الانسان الغربي هو مثله بس ما عنده اي درجه تدين خالص، بس هو هيفضل النوع ده على غيره. المشهد الثاني، من يشهد مع ذلك، يعني مع سعيه لإطفاء شهوته وللطعام وللشراب، يشهد مجرد الحكم القدري وجريانه عليه جبري، فهو يأكل ويشرب ويفعل ويفعل، ولكن تصرفاته كلها أو كلها ينسب إلى الله، فهو مؤمن بالله بس من الله بيجبره. فهو لما أكل الله أجبره على الأكل، ولما زنى الله أجبره على الزنا، ولما فعل طاعة الله أجبره عليه، ولما فعل معصية الله أجبره عليه. فبعسى من الحيوان، لأن الحيوان لا يقول الله أجبرني، ولا حتى الشخص اللي بيشبه الحيوان لا يقول الله أجبرني، صح؟ الشخص اللي هو إذا اشتهى أكل سواء من الحلال أو من الحرام، وإذا اشتهى عاشر سواء في الحرام أو في الحلال، احنا قلنا أشبه إيه؟ الحيوان، لكنه غير معتقد ان الله اجبر. اما هذا يفعل ويعتقد ان الله اجبر، فهو اسوأ من صاحب المسلك الحيوان. ولا يتجاوز شهوده ذلك، يعني كل حاجة هو رايس انه مجبر، وبالتالي لا بيتأخر عن معصية ولا بينكف عنها، فلا هذا لا يقبل مسألة حرام وحلال، لا يقبل. ولذا قلت لك الرجل قال لا اخاف على بناتي الا هو، وعذر زوجته لما زنت تمام، وامتد الاعذار الى اعذار فرعون والى اعذار ابليس نفسه. ليه؟ لانه هو عنده شهود الخلق وليس عنده شهود الامر، يعني عنده ان المخلوقات مجبره مثل الرياح والاشجار مجبره. وربما راى ان الحقيقه هي توفيه هذا المشهد حقه، يعني افعل ما يشاء، افعل اي شيء ولا تخف لانك مجبر، فاذا عذبك الله في النار فلانه قادر ويشاء هكذا، لكن ليس لاني استحق. يعني هم عندهم ربنا سيدخل الكفار النار، تقول الجبري الكفار يقول لك ما قالهم النار، تقول لماذا ادخلهم الله النار؟ مشيئته، هم يستحقون؟ لا. طيب هل سيدخل ابو بكر الجنه؟ نعم بمشيئه. هل ابو بكر يستحق؟ لا. لماذا لا يستحق؟ الم يكن مصليا وتقيا؟ لا اجبروا على التقى والورع. ولماذا لا يستحق ابو جهل النار؟ الله اجبره على الكفر. فيرى ان الحقيقة توفية هذا المشهد يعني توفية فعل كل ما يجبر ما لا رادع يعني اشتهى ابنته يعشرها وما لا رادع له اشتهى اكل بالحرام يأخذه ما هو لا رادع لانه يقول لك انا مجبر فيرى ان الحقيقة توفية المشهد فيندفع الى كل ما يخيل له هواه بزعم ان الله اجبره عليه فاذا قلت لا يعذبك القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتل بالماء ولا يتم له ذلك الا بالفناء عن شهود فعله هو جمله لا يرى نفسه يفعل شيء ويرى ان الفعل كله فعل من فعل الله فهو لما يمد يده ليضربك يقول لك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى من أهلها ولما يمد يده يسرق مالك يقول أنا لا هو حرك إيدي سبحان الله قال فهو يثنى عن شهود فعله الفناء عن شهود الفعل معنى الفناء عن شهود الفعل يعني مرجاء الأفعال كلها لله فالفناء عن شهود الفعل يعني الجبرية المطلقة جملة فيشهد الفاعل فيه غيره من غيره والمحرك له سواه فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد والتوحيد إن ربنا له الخلق إن ربنا على كل شيء قدير إن لا قدرة إلا له هو صاحب القدرة كلها والخلق كله الكلام مزين وباطل كله فهنا ده غياب عن شهود فعل الناس وربما زاد على ذلك إذا الكلام برضو فين على مين هنا الآن الجبري أن يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر لما يعمل طاعة يقول أنا اللي فعلت ولما يعمل معصية يقول أجبرني فإذا صلى يقول لك أنا صليت وإذا زكى يقول لك زكيت وإذا زنى يقول لك هو فعل فهذا أسوأ من الأول الأول نسب كل الأفعال لله لكن هذا نسب لنفسه الطاعة ونسب إلى الله الشر قال فهو يرى نفسه مطيعا من وجه حين يتم فعل طيب منه أو يرى نفسه مطيعا من وجه بأنه نسب الأمور كلها لله فده خضوع كامل لله وإن كان عاصيا من وجه آخر فيقول أنا مطيع للإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر فيقول لك إبليس ده أبى السجود إلا لله قال له اسجد لآدم آدم مين أنا لا أسجد إلا لك أنت الكلام لو جيت تقول الناس جهلة والله إزاي الملائكة تسجد لآدم ده إبليس ده والله رفض السجود لغير الله سبحان الله يبقى إذا إبليس أطاع المشيئة والإرادة اللي هي الكونية وعصى الإرادة إيه؟ الشرعية اللي هي الأمر الإرادة الشرعية هي الأمر الإرادة الشرعية هي الأمر فهو يقول أنا مطيع للمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر تقول له أبو جهل يقول أبو جهل شاء الله أن يكون كافرا فأطاع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم فأطاع فعندهم لا إشكال في معصية الإرادة ولا بد من إطاعة الإرادة وأنى لكم أن تعرفوها قال فإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاية عن الخبط والجريان ما حكم الطبيعة الحيوانية فقط يعني يقول الأوامر اللي الله أصدرها يضبط سلوك الرعاة لا فاهمين إرادة شرعية ولا فاهمين إرادة كونية فقال لا تفعلوا لا تفعلوا لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا ده ضبط جريان الأحوال مع حكم الطبيعة الحيوانية فقط قال رأى نفسه مطيعا لا عاصيا فهو مطيع ايه نعم مع ان الله لم يقل اطيع غير الكونية ده انتم مجبرون عليه كما قال قائل في هذا المعنى اصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة فانا حين ازني هو زين لي الزنا وقواني عليه ويسره لي فانا مطيع ولما قتل أعطاني السلاح وأعطاني القوة وسخر الظروف ففعلت، أنا مطيع، أنا مطيع. وأصحاب المشهد الأول اللي هم أصحاب المشهد الحيواني أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم، لأنه بينسب الأفعال إلى نفسه لا ينسب إلى الله. فلما تقول له الحيوان ده أنت زنيت ولا أزني؟ مش تقتل الزنا فزنيت، أنت سرقت ولا سرقت؟ ولم يقل الله الذي فعل، فهو أقل سوء أدب من السام اللي نسب الشرور إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام، لأنهم يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا، أنت أشركت لي؟ يقول لك ما هو اللي أجبرني على الشرك. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احنا أشركنا وحرمنا، هو اللي أجبرنا على هذا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قالوا عن الذين آمنوا عنهم، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فأنت شايف شخص جاء وأنت معك طعام ومال، يا أخي أطعم أخاك، ما هو ربنا لو يشاء يطعمه يطعمه، طب يموت جوع لك ما هو ربنا هو اللي موت، ماشي. وهم أتباع إبليس، قال رب بما أغويتني، فنسب الفعل إلى الرب عز وجل، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا المشهد الأول والثاني، مش الأول حيواني، الثاني الجبل، الثالث سيكون قبل. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط. نحن نرى الكسب، نحن نؤمن بنظرية الكسب، يعني الفعل الله يخلقه وأنا أكتسبه، فينسب إلي فعلا وينسب إلى الله خلقه. فالصلاة نقول هذا مصلي، هذا صائم، هذا حاج، لكن الله خلق فعل الصلاة وخلق الصيام وخلق الحج، والعبد كسب الفعل له. لكن لما أغلو في الكسب سيكون قدري وقدري، ولما أغلو في الخلق سيكون جبري، عرفت؟ فهنا سيؤمنون بالكسب بمعنى أن العبد هو أيوة، فسينفون الخلق. قال القائم بالعبد فقط ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به. طيب العبد الآن صلى، يقول لك هو اللي صلى، طيب هل الله سبحانه وتعالى خلق الصلاة؟ لا. طب هل شاء منه الصلاة؟ لا. هل علم أنه يصلي؟ لا. هل أراد منه الصلاة؟ خلاص ذو العكس تماما تمام. قال ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له. فتقول له طيب ما ربنا شاء ان ابا جهل يكون كافر، لا شاء انه كان كافر، هذا ظلم، لا يمكن لا يمكن. فبيلغوا المشيئة ليه؟ المشيئة اللي هي الارادة ليه؟ والغاء الارادة الكونية يعني الغاء القدر، لازم تلغي المراتب بتوع القدر، لان القدر علم الله وتقديره السابق وكتابته السابقة ومشيئته النافذة وخلقه لأفعال العباد. فلو انت اثبتت المشيئة الإرادة الشرعية فقط يبقى انت نفيت القدر، لان القدر كله معلق بالمشيئة، كله معلق بالإرادة الكونية، القدر كله تابع الإرادة الكونية. فهم لانه اصلا هيقع في ورطة، هل ربنا عالم؟ يقول لك لا، ما لو عالم يبقى، طب ربنا خلق؟ لا. طب ربنا كتب؟ لا. طب ربنا شاء؟ لا. يبقى العبد هو خالق فعله وهو الذي اراد فعله. فجعلوا كل الناس خالق اربابا مع الله، اربابا مع الله. قال ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا جريان حكمه القدري به ولا عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ امره، لانه ما فيش بقى قضاء اصلا، فالذي يحدث في العالم هو من خلق الناس. قال بل قد ثني بشهود معصيته وذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق. فالعاصي عنده هو عصي، لكن الله لم يقدر عصيانه ولم يعلم به ولم يكتبه ولم يشاه ولم يخلقه. إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين كما اتسعت قلوب أهل السنة، ان في امرين، في اراده للخلق ورضا الخالق. فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله، مع انه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وان العبد اقل قدرا من ان يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه. وهنا دي مشكلة، الجملة دي من كلام ابن القيم رحمه الله، انه يؤمن بقضاء الرب وقدره. طب ما هو لابد القضاء والقدر يسبقه ايه؟ علم وإرادة، حتى يسبق من الكتاب، لكن لابد يبقى فيه علم وإرادة، وإلا كيف يقضي ويقدر من دون علم ولا إرادة؟ وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة، يعني هنا يريد أن بعض القدرية بيثبت القضاء والقدر من دون تدخل لله عز وجل، يعني يثبت علم سابق فقط، يعلم ماذا ستفعل لأنه يعلم أحوالك وأخبارك وأنك ستفعل كذا بمشيئتك من دون تدخل منه، فبيؤمن بالعلم دون الخلق. دي طائفة قليلة منهم، أما كلهم بينفوا إيه؟ بينفوا العلم، بينفوا العلم وبينفوا القضاء والقدر. فمن أثبت القضاء والقدر منهم فهو يثبت بالعلم فقط لا بالخلق. واضح يا شباب؟ فهمها يا علي؟ هو يقول هل الله عز وجل يعلم أزلا كل شيء؟ يقول نعم. طب هل يخلق؟ لا. مثل ما أنت تعلم مثلا تتوقع أن فلانا سيفوز في الامتحانات، سينجح في الاختبار، لعلمك بتحصيله وقدراته فقط. وعلى فكرة هذا الكلام اللي يقول الشعراوي وغيره، هم لا يقولون أن الله يخلق أفعال العباد ويهرب منها، وإنما يقول مثل ربنا يعلم، يعني مثل ايه؟ انت تكون عارف ان الطالب ده باخلاق بذاكرته هينجح، فربنا عالم اللي هيحصل، مع ان ربنا عالم ها وكاتب ومخلق، لان ممكن اللي عالم شيء متوقعه قد لا يحدث ما توقعه. مظبوط؟ نعم نعم. فيقول مثل ما انت تنظر الى امرأة وانت تعرف ان سلوكها سيء، فتراها داخله في بيت تقول انا عارف انها رايحه تزني، او شايف نفس منطلق الى بيت فيه مال واصحابه غير موجودين تقول انا اعلم انه سيسرق، لكن هل انا ساعدته على السرقه او خلقت السرقه فيه؟ لا. فهذا فهذه طائفه قليله منهم، وهم اهون من الذين ينفون لانه اثبت درجه العلم، مرتبه العلم، المسبق التقدير، لكن هؤلاء بينفوا حتى بهذه الدرجه. قال وإما لإنكار القضاء والقدر جملة، يعني ينفي علم الله، وتنزيهه للرب تعالى أن يقدر على العبد شيئا ثم يلوم عليه. هم يقول لك كيف هو، أنت بتقول هو خلق كفر بجهل، طب يلومه ليه؟ يبقى ده كله رد على مين؟ فالجبرية رغم يعني رغم أن هم أهون شر من القدرية، لكن هم السبب، هم السبب في وجود القدرية، لأن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه. فدي مصيبة، مصيبة. كما أن كلام النصارى رد فعل اليهود، وقيل بل كلام اليهود رد فعل النصارى، وكما أن كلام النواصب رد فعل الشيعة، نعوذ بالله. ما هو هنا النصارى المعطلة، النصارى المعطلة رد فعل للممثلة، ضجوا من مسألة انك تمثل الرب بصورة معينة. قال فأما الأول هنا مش المشهد الأول، لا، هنا في الذي يثبت شيء وينفي شيء، هو يثبت القضاء وينفي الخلق، وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له ألا يزال لائما، ألا يزال لائما لنفسه، يعني ان هو بينسب لنفسه الفعل فبيلوم نفسه على المعصية. يقول أنا دلوقتي ربنا لم يخلق المعصية ولم يشأها ولم يكتبها علي، فلماذا أفعلها؟ فيلوم نفسه زيادة عن السني. خد بالك، السني بيلوم نفسه على الفعل، لكن لما بيتوب بينسب بعد ذلك الفعل لمن؟ أما المعتزل القدري ما بينسبش شيء لله، فهو فعل المعصية كنت مجرم، ولما يتوب يترك المعصية يقول أنا تائب صالح، فلا ينسب لله أنه ساقه إلى فعل المعصية ولا أنه وفقه للتوبة. نعم. قال فصحيح بيلوم نفسه على الذنب، لوم أشد من لوم السني، لان السني عنده ان من غير ما يعترف من غير ما يقر الله عز وجل هو الذي قدر ذلك عليه فلازم اتوب. تمام. فلما يتوب خلاص قدر الله ما شاء فعل. اما هو ما فيش عنده قدر الله، فكيف انا سرقت؟ يلوم نفسه لوما شديدا جدا، مجريا عليها يعني معاتبا بشدة، ناسبا للذنب والعيب اليها بانه معترفا بانه يستحق العقوبة والنكال، وان الله تعالى ان عاقبه فهو العادل فيه. ومن هنا نشأت نظرية العدل، هي احد الخمسة الاصول للمعتزلة، وانه هو الظالم لنفسه. فربنا عادل، يبقى المعاصي ظالم لنفسه، والمرتكب الكبيرة كافر في الاخر. وهذا كله حق لا ريب فيه، ان الانسان يلوم نفسه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها. اذا نسبت المعصية لنفسك ولم تعتقد في قرارة نفسك ان في شيء لله، يبقى ما فيش اعان، لان النفس اصلا امارة بالسوء ومشغولة على الشهوات. لكن الانسان السني ما بيرتكب معصية هو يلوم نفسه، ويعلم ان نفسه امرته بالسوء وان استجاب لها، لكنه مؤمن بان الله عز وجل وان اوقعه في هذا قدرا فانه سينقذه منه، فعنده معين. اما المعتزل ليس عنده. هاي قال بل هو معها كالمقهور المخذول، كل ما يفعل معصية يقول ما نفسي أمارة بالسوء وأنا بطيع، أنا أصلي مجرم وأصلي نفسي مجرمة ولا فيش أمل. فإنه لم يشهد عزة الرب تعالى، لأن من عزة الله أنه وقع في المعصية، من عزته، لأنه لابد أن يسيب أناسا ويعاقب أناسا، فهذا كماله. أما لو يسيب فقط يعني يقدر على الإعطاء ولا يقدر على المنع، هذا نقص. صح. نعم. لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني بوقوعه في المعصية ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. وكلنا معصومون خد بالك، لكن عصمة الرسل عصمة مطلقة. أما كلنا معصومون بمعنى أنه كثيرا ما نبتعد عن المعاصي، كثيرا ما يحدث، وإلا مش ممكن أنت ليل ونهار عمال ترتكب كل المعاصي. فأنت بتعصم من الوقوع في المعاصي، بيعصمك الله من فضله سبحانه عز وجل. لكن أسميك معصوم؟ لا. نعم ممكن، ولكن احنا بنفهم بنشرح المعنى، فبنبتعد عن اللفظ الذي يوهم شيئا، لأن أجي أقول معصوم جزئي يجي واحد يشيل كلمة جزء، زي ما الأحناف قالوا كراهة التحريم، شهادة تحريم بقت كراهة، فلا نقول بهذا. لكن اعلم أن كلما ابتعدت عن معصية فإنما عصمك الله منه. صح ولا لا؟ فلذا إذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا إيه؟ هذه عصمه الله منها، عصمه. لكن الأنبياء بيعصموا عامة من أي شيء. فقال وأنه لا معصوم يعني كليا أو جزئيا إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. مع خد بالك من كلمة العصمة الجزئية حتى لا تعممها كمصطلح، ولكن تفهمها كعقيدة. ولا محفوظ إلا من حفظه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله أهو محفوظه، يعني احفظ الله يحفظك، يعني يعصمك من أشياء. وأن لأن العصمة هي الحفظ، ولا فيه لا معنى ثاني؟ ها؟ ما هي العصمة هي الحفظ. فحفظ الأنبياء من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر والبدع قبل النبوة وبعد النبوة، فهذا العصمة هي الحفظ. فالأولى أن نقول بالحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال به، فقال احفظ الله. قال وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقدار الإنسان، هو المحل اللي بيجد عليه القضاء والقدر، الذي يجد عليه القضاء والقدر، مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته. شوف ابن القيم يقول هو مسوق بإرادة الرب، لكن إرادته معاها، هو إرادة الإنسان دخل في إرادة الرب تحتها، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره يعني بيد الله، فهو القادر على سوقه إلى ما فيه صلاحه وفلاحه، وإلى ما فيه هلاكه وشقاءه. فالهدى بيد الله، والإضلال بيد الله، والمعصوم من عصمه الله. فهو لغيبتي عن هذا المشهد منه قدري. الإنسان من سن غيب يعني لا القدري لغيبتي عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه، لأنه ما عنده خلق لله وعنده كسب فقط، لا يعطي التوحيد حقه. لأن يعني التوحيد الحق أن تؤمن بإرادة الله المهيمنة على إرادتك، ولا الاستعانة بربه والاستغاثة به واللجأ إليه والافتقار والتضرع والابتهال حق. هيبتدي هيتضرع لمين؟ هو لما فيها المعصية هو اللي فعل، فيلجأ لله. طيب لما يخاف من وقوع معصية هيقول يا رب اعصمني؟ لا ما ينفعش، فمحروم من اللجوء والتضرع والدعاء، محروم. المعتزلي مثلا لما بينزل ربنا في الثلث الاخير محروم من وجهين. الوجه الاول انه غير مؤمن بنزول الرب في الثلث الاخير من الليل. الوجه الثاني انه لا يدعو يستغفر. يستغفر من ايه؟ ما هو الذنب هو اللي عمله وربنا لا دخل له ولا يتوب عليه، فمحروم محروم. قال فهو القادر ماشي بحيث يشهد سر قوله اعوذ برضاك من سخطك. فعند المعتزل لما ترتكب معصية في سخط، طيب في صفة اسمها الرضا تواجه صفة السخط، يعني اثارها يواجه اثار هذه؟ لا لا. ولا اعوذ بعفوك من عقوبتك، فان الله لا يعفو لا يعفو، وقعت الكبيرة خلاص. واعوذ بك منك، ومعنى اعوذ بك منك يعني اعوذ بصفاتك التي فيها الرحمة من صفاتك التي فيها العقوبة والشدة. تمام كده؟ فلما اعوذ بك منك يعني مثلا اعوذ باسم الرحمن من اسم الجبار، تمام؟ او بالعكس انا اعوذ بصفة الرحمة والمغفرة من صفة العقوبة والنكال وسرعة العقاب وشدة الحساب. فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء. عند المعتزلة هو خالق كل شيء إلا الأفعال العباد. فالمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، يعني المعاصي والكبائر والكفر واقع بخلقه ومشيئته. عند المعتزلة لم يقع لا بخلقه ولا بمشيئته، ولو شاء لم يكن. فلو شاء أن لا يكفر أبو جهل ما كفر. فالفرار منه إليه، وإذا قال ففروا إلى الله، من فر من مين؟ من الله إلى، يعني من فر من صفات، من أثار صفات إلى أثار صفات. والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما الثاني الذي ينكر القضاء والقدر، يعني الأول اللي هو بيثبت القضاء ولا يثبت القدر، فيقول في قضاء بعلم لكن ملوش خلق خالص، مخزون. أما المخزون أكثر منه اللي بينفي حتى العلم. فأنت إذا سألت النوع الأول من هذا المشهد ما إيمانك بالقدر، يقول طبعا في قدر. ما هو القدر؟ العلم والتقدير والكتابة والمشيئة والخلق. لا، المشيئة والخلق لا. أما الثاني اللي هو ممكن الجملة بقى القضاء والقدر، فمخزول أشد ومحجوب عن شهود التوحيد كله، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، لأنه لا حكمة. إذا كان ربنا خلق الكفر والإيمان فلحكمة، وخلق الطاعة والعصيان فلحكمة، موكول إلى نفسه، لأن لا يقدر على النفس إلا النفس، الله لا يقدر. ممنوع من شهود عزة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه في إيجاد الضدين. ما هو الكفر والإيمان ضدان ولا متناقضان؟ ضدان. وعن شهود عجزه هو وفقره هو، أنت عاجز فقير محتاج إلى الله، وأنه لا توفيق له إلا بالله. ولذا قال شعيب وما توفيقي إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول. وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع. فحجابه عن الله غليظ، يعني بعده عن الله شديد، فإنه لا حجاب يعني لا بعد، أغلظ من الدعوة يعني من الادعاء الكاذب، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. دوام الافتقار لأنه هو الغني، الغنى الذاتي الدائم، وأنت فقير فقر ذاتي دائم. يبقى خدنا ثلاث مشاهد، الحيوان والجبري والقدر بنوعيه.
ابن القيم رحمه الله تعالى: المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأثرها به وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمه، ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتابة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشميع وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع باللوم على نفسه والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملقوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومشهد أول الرسل نوح عليه السلام إذ يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم السر، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن الافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتفال. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها، فقال: ما استطعت، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين، وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا. ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ لها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه. كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل، قال: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هو طبعا هذا المشهد مشهد التوحيد، مشهد أهل السنة، أنهم يجمعون بين الإيمان بالخلق وتنفيذ الأمر، لأن المعتزلة لا يؤمنون بالخلق وإنما يؤمنون بتنفيذ الأمر، ولأن الجبرية يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بتنفيذ الأمر. أما أهل السنة، هذكر بس الفقرة الأولى، قال: مشهد التوحيد والأمر، التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق، أن الله خالق كل شيء، والأساس هنا خلق إيه؟ أفعال العباد، ونفوذ مشيئة تمام، وتعلق الموجودات بأسرها به، وجريان حكمه على الخليقة، وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه. يعني يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، وخالق الأفعال، وخالق النفوس، وخالق الإرادات. قال: لا، وجرى بها قلمه، ويشهد ذلك أمره كده، ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه. يبقى ينظر إلى الخلق وينظر إلى الأمر، أما الجبر لا ينظر إلى الأمر ولا إلى الثواب، ولا إلى أن الثواب والعقاب ده بمشيئة بدون حكمة. قال: وارتباط الجزاء بالأعمال، لازم الإنسان يعمل لكي يجازى، واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها، فإنه كل شيء له سبب، تشعل يوجد نار، أما توجد نار من غير إشعال لا. فكذلك ثواب وعقاب يكون سببه العمل الذي خلقه الله فاكتسبه العبد، التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر حسب طاقة العبد، وبيخلق ما ينبغي أن يسلم به العبد، اللي هو الإيمان والإسلام. الإيمان تصديق، والإسلام تنفيذ على طول. تصديق الأخبار هو الإيمان، تنفيذ الأعمال هو الإسلام. فهذا ما سيأتي ونشرحه بقى المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
أحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد قيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد بشر بكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذه قاعدة. يقول: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، ونسأل الله عز وجل أن يكملنا وأن يصلحنا وأن لا يتخلف عنا الكمال والصلاح. قال: إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وصلاحها، يعني أن الله عز وجل خلقه وطبعه على الكفر كفرعون، ففرعون مهما دعي إلى الكمال والصلاح ها أجيبه أكمله لا يستجيب، بل يقول وأنت ترى أول ما تكلم معه موسى صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يبقى سخر. ثم قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم قال: لئن اتخذت إلها غير أجعلنك من المسجونين. ثم قال: إن كنت حتى لما قالوا طب أنا جئت لك بآية، قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها. إذا الرجل غير قابل تماما في الكلام. في الأول يسخر، لما يعطيه حجة يتهمه بالجنون، لما يعطيه حجة أخرى يهدده بالسجن، لما يعطيه حجة أخرى يقول له طب أظهر، ولما أظهر الآيات أيضا لم يصدق، لأنه لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. وبعدين اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذن هو غير قابل للصلاح فضلا عن الكمال، لأن الكمال يأتي بعد الصلاح. الكمال يا أخوانا بعد الصلاح، الصلاح الأول ثم الكمال. فالشخص الصالح هو من ترك الضلالات إلى الهدى، وثم الكمال زيادة الهدى. عرفت؟ يبقى الصلاح قبل الكمال. ففرعون غير قابل فضلا عن الكمال، وكذلك أبو جهل ما في فائدة، كل ما يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم غير قابل، فهو غير قابل للصلاح، طبعه الله عز وجل على الكفر. والغلام اللي قتل الخضر ربنا طبعه على الكفر فقتله الخضر. فهناك طبيعة قاسية يعني غير قابلة للاهتداء. فهذا الشيخ ابن تيمية ابن القيم بيقول ان في سببين لعدم لتخلف الصلاح والكمال: طبيعة غير قابلة ككلامك وشرحك للتوحيد لعنز، ماسك عنزة وعمال تشرح لها كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، هي غير قابلة، او تمسك حجر وتشرح له كيفية تعلم القراءة والكتاب، غير قابل. فالكافر المطبوع كافرا هذا غير قابل للصلاح فضلا عن الكمال. واما ان تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك. شخص متقلب يسمع الهدى يهتدي، يشوف ضلال يضل، ولذا امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، هذه طبيعه لينه، دي طبيعه المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فهنا في الاولى الاستدلال الاول ابن القيم هو عن الكافر، تمام؟ فتضرب له مثال بفرعون وابو جهل. والثاني اللي هو اللين المنقاد الثالث لكن غير ثابت، هذا المنافق، ودليل قوله تعالى: امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ودليل قوله: مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، بل سريعه الانتقال عنه كثيره التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، يعني ليستبشر، ولكن لابد ان يعلم ان الله هو مقلب القلوب. والرجل كان يعبد الله عز وجل، ولما قال لأخي لن يغفر الله لك ابدا، قال الله عز وجل قد غفرت له واحبطت عملك. ممكن انسان يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قال فليبشر، فقد يسر لكل خير، يسر لكل خير، هذه اولى من الاخرى، فقد يسر لكل خير، لان الله عز وجل قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا ابن القيم بيلفت نظرك لشيء مهم جدا، ان لما تجد نفسك منقاد للهدى تقول هو الذي يسرني، انا الذي اهتديت، انا الذي، لا، لابد ان تثبت الفضل كله لله وتشكر، فلك الحمد، انت هديتني فلك الحمد. ولذا قول المؤمنين اصحاب الجنه يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لكن المغرور يقول انا اهتديت، انا كذا، انا كذا. فاياك ان تكون المغرورين، ولا تنسب لنفسك فضلا ابدا، بل كن في الطاعات جبريا، يعني في كل طاعاتك كأن الله عز وجل ساقك إليها، لا تنسب لنفسك أي فضل. فإن قلت هل صليت الظهر، تقول الحمد لله وفقني الله صليت الظهر. هل حفظت، الحمد لله ربنا عز وجل يسر لي فحفظت كذا مما تيسر من كذا. فانسب الفضل كله دائما لله، ولذا قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا قال الله، وطبعا الهدى اعظم نعمه، قال الله وما بكم من نعمه فمن الله. تمام، فهذه قاعده عظيمه جدا لخصها لي ابو فرح. نعم، وان الله عز وجل خلق من العباد ما هو طبيعته قاسيه، قاسيه مثل اليهود قست قلوبهم، ما هو طبيعته قاسية لا يقبل، ليس بقابل للهدى ولا الصلاح، وخلق من طبيعته ملتوية فيكون منافقا والعياذ بالله، وهدى من شاء إلى فضله العظيم. فالواجب نسبة النعمة إليه وشكر الله عز وجل. نعم، مفهوم الفقرة هذه؟ تمام، تفضل. نعم نعم، لا لا ابدا، ما هو الامر معلوم ان الكافر مسبوع اذى مع الكفر. طب ما هو لا ما توحي، هل شاء الله عز وجل من فرعون الكفر؟ نعم، كون طبعه على الكفر هو ميسر ان يكون وقود للنار، وده نص الايات، ما في اشكال فيه. فلذا الجبريه ما ليس لهم ان يبرئوه خالص، لانه اتيحت له فرصه العمل ولم يعمل. مسألة الفاصل ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية دي مسألة صعبة جدا، فنحن نؤمن بالإرادتين على طول. هو الساحل اللي انت عايز الآن نتخطاه. ماشي،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء. إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء. نعم، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادته الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، إن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه، بل شرد قلبه عنه وعده إلى الخلق، وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشعر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل، وبالله التوفيق.
القاعدة الثانية: لا تنسى أن ابن القيم رحمه الله عز وجل بيتكلم عن الصلاح والكمال، وأن الكمال يأتي بعد الصلاح، وإن من الأشياء التي يصلح الله بها عباده البلاء، من الأشياء التي يصلح الله بها عباده ويكملهم البلاء. فهو يقول هنا بيتكلم عن فقه البلاء أو الابتلاء، البلاء والابتلاء. الابتلاء البلاء هو الشيء، يعني مثلا مرض هذا بلاء، أما حالك معه هو الابتلاء. تمام. قال: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، وما من عبد إلا وهو يبتلى، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. وترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ابتلاءات، والابتلاءات زادت لما نبي وأرسل إليه. أما هو في 40 سنة الأولى من عمره حياة عادية، ابتلاءات من الابتلاءات العادية جدا 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 بسيطة ولا شيء، لكن مجرد ما اتدثر وتزمل بدأ البلاء الشديد صلى الله عليه وسلم، وحروب وأمراض ونفاق من معادي له وكفار معادون له، أشياء 23 سنة كلهم بلاء. ينزل على العبد أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه، يعني لو كان البلاء يخليك ترجع إلى الله، يعني يجعلك تزداد قربا من الله، البلاء أتاك فأنت لجأت إليه، ولأن الإنسان عند المصيبة يبحث عن ملجأ وملاذ لطبيعة الإنسان، فالإنسان لو وجد نفسه في ماء فيبحث عن حبل، عن لوح، عن صخرة، عن أحد يمد يده إليه، وإذا وجد البيت يحترق فبيبحث عن سلم ينجيه، عن مطافئ تأتيه، عن أناس يجتمعون، عن وسيلة لإطفاء النار. ففي عادة المحن أن الإنسان يبحث عن وسيلة نجاة، فإذا كان في المحنة والبلاء تبحث عن صاحب الوسائل وخالق الأسباب فهذا خير عظيم، لأنك هنا رجعت إلى مولاك سبحانه. فإن رده الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، يعني باب التضرع والذل، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. فإذا انت أصابك بلاء فصبرت وحمدت ورجعت إلى الله هذا خيره. فمثلا مات لك ميت تحبه جدا، فلما مات الميت الذي تحبه جدا أصابك الجزع، فشققت الثياب ولطمت وقلت ما لا ينبغي قوله. أنت الآن لم تنطرح بباب الله، بل انطرحت على باب العناد والمكابرة وعدم التسليم لقدر لا يمكنك تغييره أبدا، فماذا بفعلك هذا فعلت؟ لكن إذا كان لما مات هذا الحبيب شعرت أنت بحزن شديد جدا، ووقفت تبكي وتنسحب وتنشز نشيزا عظيما كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حين مات حمزة عمه. لكن يقول إن لله وإن إليه راجعون. إذا هذا الابتلاء رجوع إلى الرب عز وجل. وجمعوا على مولاه فهو يصلي على حمزة 73 صلاة جنازة على حمزة رضي الله عنه. وطرح الله وطرحه ببابه أخذ يدعو الله أن ينصره على القوم الكافرين. ولم تحدث حادثة مثل أحد بعد ذلك أبدا، بل كان كل ما بعد أحد نصرا مبينا. فانطرح بباب الله عز وجل. فأنت إذا أصابك فقدان الحبيب فلم تشق الثياب ولم تلطم الخد، وإنما بكيت وحزنت وقلت إن لله وإن إليه راجعون، وسألت الله عز وجل أن يأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها، وانطرحت بباب الله عز وجل، فهذا من علامات السعادة. ولذا أظلمت الدنيا في عيني أم سلمة رضي الله عنها لما مات ابن عمها وحبيبها وزوجها أبو سلمة. أبو سلمة كان حبيبا وكان ابن عم وكان زوجا صالحا، وهي تحب حبا شديدا جدا، ولم تتخيل أبدا أن تفقد أبا سلمة. فلما مات أبو سلمة أظلمت الدنيا في عينيها وحزنت حزنا شديدا، لكنها انطرحت بباب الله وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بعد قول إن لله وإن إليه راجعون أن يقول الواحد منهم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت فمن العجيب أن الله أخلفها خيرا منها، تحولت من صحابية ذليلة إلى سيدة من أمهات المؤمنين، وروايتها في الصحيح عظيمة جدا. وهي من عاقلات النساء ومن حكيمات النساء، وهي الوحيدة التي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورتها ونصيحتها، لكنها ينطبق عليها هذا، انطرحت بباب الله عز وجل. وكذلك حدث مع عروة بن الزبير، وحدث مع كثيرين من الأفاضل أنهم انطرحوا بباب الله. ولنا في هؤلاء أسوة حسنة، هذه علامة السعادة. إذا علامة السعادة اللجوء إلى الله، الذل لله عز وجل. عبادة الذل من أعظم العبادات، لأن الذل معناها إيمانك بكمال الرب عز وجل وبكمال عزته وغناه، وهو يحب هذا، يحب أن العبد يتقول. إذا العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل، مع كمال الذل لله. قال والشدة بتراء، يعني أي شدة لابد تزول. وإذا حتى في الأمثال مثلا اشتدي، كل المصيبة اشتدي ترتفع، فكل مصيبة تشتد لابد أن ترتفع، لابد أن ترتفع. بتراء يعني مقطوع، لأن يعني الأبتر هو المقطوع. فالشدة بتراء يعني الشدة لا تدوم، الشدة لا تدوم. وإن طالت ممكن يطول العهد، طالت أكثر من 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو المؤمنون وبنو هاشم في الشعب عبد أبي طالب، والشدة وانزاحت الشدة، والشدة أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في المدينة، وانزاحت الشدة. فالشدة مهما طالت تنجلي، تنجلي، لابد أن تنجلي، لابد. ففرجت وكنت أظنها لا تفرج، الشدة مهما طالت تنفرج، وكنت أظنها لا تنفرج أبدا وانفرجت. قال فالشدة بتراء لا دوام لها، وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع، يعني حين يزيحها الله، وإلا لا البلاء بيأتي إنما البلاء يؤتى به، ولا البلاء يرتفع إنما يرفع. فإذا قلنا أتى البلاء يعني أتى الله به، وإذا قلنا رفع البلاء يعني رفعه الله، وإلا فالبلاء لا يملك نفسه شيء. وقد عوض منها أجل عوض. ما هو أجل العوض؟ تحقيق الذل لله عز وجل، تحقيق الذل لله، تحقيق الذل. لذا كل الذي يذل نفسه لله يشعر بفرح بعدها مباشرة. ولذا لما تفعل ذنبا، ولا شك أنك فعلت مثلي، حين تتوب وتبكي إلى الله عز وجل وتجد نفسك أن التوبة تقريبا قبلت، كيف تعرف؟ وجدت نفسك بعد ما كنت متعلقا بهذا الذنب صرت تكره هذا الذنب وصرت تبتعد عنه، فهنا قبلت التوبة. كالذي تاب من ترك الصلاة، واحد مثلا كان تاركا للصلاة واصل نفسه تاركا للصلاة ثم تاب واستقامت الصلاة، هنا قبلت توبته أو لا؟ لا شك انها قبلت، لان الله وفقه على مداومة الصلاة، فعوض اجل عوض وجل عوض وافضل العوض وهو رضا الله عنه سبحانه عز وجل وجبر خاطره. فالله هو الجبار، والجبار فيها صفة الجبروت والجبر، فاما الجبروت يعني سبحان الله قوة الله وسلطانه على من يشاء، واما الجبر فهو جبر الكثير، جبر الكثير سبحانه. قال وهو رجوعه الى الله بعد ان كان شاردا عنه، ولولا هذه البلاء كان ممكن الانسان لا يرجع، لان الانسان يكون غافلا، ففي غفلة في غفلة تأتيه البلاء يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويقبله عليه بعد ان كان نائيا عنه، نائيا يعني بعيدا عنه، وانطراحه على بابه يعني ذله وقد كان عنه معرضا، لان بعض الناس يغريهم الامل يلهيهم الامل، فالحياة مش معه يركب السيارة وبيأكل وبيشرب وبيلعب، لكن لما يتيب بلاء ويرجع الى الله هنا بيبتدي يفيق، فنعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. وللوقوف على ابواب غيره متعرضة، بابواب يعني الانسان يقف على باب يعني باب الله يتعرض لرحمته، او ان الله ينجيه من ان يقف بباب غير باب الله ليعطيه سبحانه عز وجل. فاذا حدث البلاء فالباب الوحيد الذي تضمن انفتاحه والبركة منه هو باب الله، هو باب الله. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، البلية صارت هي عين النعمة، لأن البلية أدت إلى ذله بين يدي الله. وإن سأت طبعا فقدان الحبيب يسوء الإنسان، كسر ذراعه، فساب إلى الله وقال أنا كنت جبارا لا أعلم ماذا هذه النعمة، فحمد الله عز وجل، ساء وكسر ذراعه ولكن عظم عوضه. وإن سأته وكرهها طبعه، فالإنسان لا يحب النقص، طبع الإنسان لا يحب، بل يحب دائما الزيادة، ونفرت منها نفسه يعني غضب من البلاء، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. ربما كان مكروه النفوس يعني الابتلاءات إلى محبوبها سببا ما مثله سبب في التعويض، والتعويض هنا يساوي الصلاح والكمال اللي هو بيتكلم عنه، لأن الشخص لما ابتلي فرجع وانطرح وذل بين يدي الله انطرح، طيب وزاد بقى في الدعاء وأجرني في مصيبتي يكتمل. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة، نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، واجعل هذا شعارك في الحقيقة، لكن اعلم ان كثير من الناس يقولون هذا ولا يعتقدون، في كلامك يا عم سيبني في حالي يا عم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا لا ده اللي بحبه مات يا عم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده فلوسي كلها ضاعت اروح فين اعمل ايه يا سيدي، قد يكون هذا خيرا لك، لا لا، انما الذي يستجيب يشعر بسعادة يشعر برضا يشعر، فهنا كمان، فهذا مكروه النفوس هو ضياع الحبيب أو ضياع المال، والمال من أحب الأشياء إلى النفوس، لأن المال والبنون، فمكروه النفوس إلى محبوبها سببا الضياع والفقدان والخسران للأموال والصحة وغيره سببا ما مثله سببه في الصلاح والكمال. فشعارك نعم، لكن لا تقولها دون انت وتشوف الخلافة، ومعظم الناس يقولون يفعلون خلافة، معظم الناس يقولون ويخالفون ذلك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وان لم يرده ذلك البلاء اليه، الى مين؟ بل شرد قلبه عنه ورده الى الخلق. الان اروح لفلان ده هو اللي ينفع في المسألة دي، اروح لعلان وانساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة الشقاوة وإرادة الشر به. يبقى ربنا أراد بك شرا، ما هذه الإرادة؟ كونية ولا شرعية؟ كونية. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده الى حكم طبيعته وسلطانه. يقول لك جالي الفقر بس ابن عمي جاي وعطاني خلاص مسألة تمام. انا فكرت كده الفكرة رحت عامل تجارة تاني يوم اتعوضت بزيادة. مفيش حاجة اسمها يرد الامر الى الله ابدا والعياذ بالله. فرده الى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه. فجاءت طبيعته عند القدرة بانواع الاشر والبطر والاعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء. لما صبنا شيء نصبر. ولذا قلنا المصريين لما لا يصبرون ويخرجون هذا اشر هذا بطر يبقى لابد من الهلاك على طول. لانه كم من قرية وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قال عن شكر ما هي بالسراء كما اعرض عن ذكره والتضرع اليه في الضراء. ففي الضراء المعرض هو الذي لا يصبر وفي السراء المعرض هو الذي لا يشكر. فانت مطالب وما حياتك الا ضراء وسراء. مطالب في الضراء بعبادة الصبر ومطالب في السراء بعبادة ولكن اكثر الناس غافلوا فعلا غافلوا. لا بيصبر عند البلاء ولا بيشكر عند النعم. ففي ناس كتير بينسى حكاية الشكر دي. صفقه وكسب منها فرحان وخلاص مبسوط النهارده بقى ننبسط النهارده الليله ننبسط الليله نشكر الليله نشكر مش الليله نهيص الليله نشكر لازم نشكر. فسبحان الله. والغفله عن الشكر اكثر من الغفله عن الصبر حقيقه. يعني في كتير ناس صابرون عند البلاء لكن ليسوا شاكرين عند النعمة. نعم الشكر بيعلم الانسان الطغيان. ولذا قال الله كلا ان الانسان ليطغى ان راه افتقر ان راه استغنى. مع ان راه افتقر ولم يصبر هذا يطغى. لان طغيان الفقير عدم الصبر وطغيان الغني عدم الشكر. فعدم الشكر اكثر من عدم. ففي ناس بتصبر لك اعمل ايه ادي الله ده هتموت ادي الفقر صح. كثير ناس كده لكن اول ما تاتيه النعمه ينسى الشكر. وقليل من عبادية ولم يقل ابدا وقليل من عبادي الصبور. عمرك لقيتها في القران؟ قال ولا قال ابدا وقليل هم الصابرون. لا ابدا لكن قليل هو الشكور فعلا. فالانسان هناك الذي ليس بصبور ولا بشكور وهناك الصبور لا الشكور وهناك الصبور والشكور. فكن الاخير تفوز. قال كما اعرض عن ذكره والتضرع ليس الضراء. فبلية هذا وبال عليه صح. وبال انك لا تشكر وبال انك لا تصبر وبال. وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الاول تطهير له ورحمة وتكميل. البلية بالمصائب وانت تصبر هذا تكميل. البلية بالنعمة وانت تشكر هذا رفع درجة رفع درجة عظيم جدا. فالذي لا يشكر يكون وبال عليه ونقص في حقه. والذي لا يصبر والذي لا يصبر نسى التطهر. لا تطهر له فلا صلاح. لان الجرح ما لم يطهر ممكن يصلح. فكل جرح لابد الاول ما بتعمل ايه؟ اول حاجه طهر الجرح بتحط دواء للعلاج. قبل تضع دواء على الجرح الاول بتطهر. هو انت لما تضع كحول او يود على الجرح هذا علاج؟ هذا مطهر. ثم تضع بعد ذلك العلاج. فتطهير البلية بالصبر بالصبر من المستعان. ما تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشاهد الناس في المعاصي. قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب. الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها. أعظم تفاوت وجماع ذلك ثمانية مشاهد. المشهد الأول شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط وهو شهود الحيوانات. إذ لا تشهد إلا طريق وطعها وبرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا بدقيق الحيلة في الوصول إليها وبما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذاتها. المشهد الثاني أن يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه، ولا يجوز شهوده ذلك، وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد. وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر، فيقول أنا مطيع الإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر. وإن كان مما يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاع عن الخط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية، فقد رأى نفسه مطيعا لا عاصيا، كما قال قائلهم في هذا المعنى أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم. وهذا المشهد بعينه هو الذي يشهده المشركون عباد الأصنام ويقفون عنده، كما قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه، إذ يقول لربه رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، والله أعلم. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط، ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق، إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين، فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله، مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه، وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة، وتنزيهه للرب أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه. فأما الأول وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له ألا يزال لائما لنفسه مزعيا عليها ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال، وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره مسوك إليها في سلسلة إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره، فهو القادر على سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه، ولا الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه، بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء والمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، ولو شاء لم يكن، فالفرار منه إليه والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر، فمخذول محجوب عن شهود التوحيد، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه ممنوع عن شهود عزة الرب في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمته، وعن شهود عجزه هو وفقره، وأنه لا توفيق إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول، وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع. فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه.
قال: قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب، يعني أحوال الناس في المعاصي والذنوب، أنواع الناس مع المعاصي والذنوب، سيقسم إلى ثمانية أنواع، هيسميها مشاهد لأنها أنواع موجودة. قال: الناس في البلوى، يعني في الابتلاءات التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون. طبعا هي تجري بإرادة الله صح، لكن هو يقول في تفاوت إرادتهم وشهواتهم، تمام، في مقابلة البلاء. قال: بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها. أعظم تفاوت، الناس متفاوتون، أعظم تفاوت، وجماع ذلك ثمانية مشاهد، يبقى فيه ثمانية أنواع من البشر. طبعا احنا حسب ما احنا عارفين مسائل القدر ان هما ثلاث انواع: جبرية وقدرية وسنية. الجبري بينكر الامر ويثبت الخلق، والقدري بيثبت الامر ولا يثبت الخلق، والسني يثبت الا له الخلق والامر. يعني الجبري بيرى ان كل شيء خلق الله عز وجل، والقدر يرى ان كل شيء حسب امر الله عز وجل، والسن يرى ان كل شيء بخلقه وامره. هذا الذي نعرفه. لكن الناس مع الثلاثة هذه منقسمون الى ثمانية حيبينها. قال: احدها شهود السبب الموصل اليها والغاية المطلوبة منها فقط. ما هو سبب البلاء وما هو غاية البلاء؟ ينظر الى البلوى ويبحث في السبب. فما سبب الحريق؟ يقول في بوتاجاز انفجر، في حد نسي كذا، هناك من وضع بنزينا فسبب في الحريق. والغاية المطلوبة الآن محاولة إطفاء هذا الحريق ومحاصرة آثاره، وهو شهود الحيوانات، لأنه هو الآن لم يقل إن هذا من الله، مع أنه طبعا بفعل فاعل، يعني له سبب، فالسبب من الله الغاية. قال: وهو شهود الحيوانات إذ لا تشهد إلا طريق قضاء وطرها. يعني السبع أما يقوم من النوم ما عنده مسألة إن الله يرزقني، لأنه هو ما لم يؤهل لفهم هذا خالص، ولكن يعلم إن اللبؤة لابد أن تقوم تسعى في الغابة لكي تأتي بالصيد، ما يعرف شيء. فلا تشهد إلا طريق قضاء وطرها، ولذا الحيوانات ليس عندها ضوابط، فليس هناك ضوابط في الطعام. يعني مش لا يمكن يكون مثلا مجموعة حيوانات نقول الفطار الساعة كذا والغداء الساعة كذا والعشاء الساعة كذا والنوم من الساعة الفلانية للساعة العلانية، والقضاء الشهوة والمعاشرة بين الحيوانات أيضا حسب ما يعني لها، ليس مثلا هناك فترة معينة، لكن في مواسم طبعا ربنا حددها صحيح، لكن هو كلما تأتي غريزته يفعل، فجاء يأكل، ما فيش استنى لما تخلى لك الأكل، ما فيش، ويعاشر يجيك يهجم على الدجاجة وخلاص. فلا يوجد مسألة البحث عن الأسباب والغاية، ولكن يدفع حسب شهواته وغريزة. قال: وبرد النفس بعد تناولها، فتجد الأسد كل غزلتين الله بقى نايم على طول، برد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب أو الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا تدقيق الحيلة، ان الانسان يبحث عن الطعام فيقول اروح المطعم الفلاني يجيب النهارده كذا نطبخ كذا، لكن هو بياكل كلما اشتهى الطعام وبيفعل كلما اشتهى الفعل من دون حسابات، هل ياكل من حلال او حرام، وهل يشكر الله ويطيعه او لا، فيعيش في الحياه ينطلق وراء شهوات. لكن مثلا السني يريد مثلا جماع هو غير متزوج خلاص يصوم تمام، لكن لا يندفع وراء الحرام ليقضي شهوته، هو جائع فلا يندفع يخطف من الناس ويأكل، هذا فعل الحيوان. فهو الذي يفعل اي وسيلة ليحصل شيء، اي وسيلة بدون بغض النظر عن حرمتها او حلها، هذا اشبه الحيوان، هذا اشبه الحيوان. فلا يمكن مثلا القطة تقول كيف اخطف هذه السمكة، هذه السمكة ملك يا فلان، لا جائعات تاخذ. قال لكن تدقيق الحيلة، هو الانسان لانه عاقل فبيطفئ شهوته بالتصرف بتدقيق الحيلة، الحيوان بيندفع مباشرة. وربما زاد غيره من الحيوانات عليه في تناولها ولذته بها، يعني ربما هو يتناول الشيء ويتناول اكثر من الحيوان، لان الحيوان ياخذ حاجته وانتهي، اما الانسان ممكن ياكل فوق حاجته ويفعل فوق حاجته. طيب هذا النوع الاول، نوع يشبه الحيوان. وهذا النوع الذي يشبه الحيوان هذا لا تسميه جبري ولا قدري ولا سني، صح؟ هذا لا بيفكر في ان الله اجبره على شيء، ولا بيفكر في ان الرجل امره بشيء، فلا بيفكر لا في خلقه ولا في امر، ولا بيفكر في دليل سني ودليل قران ودليل سنه، ما له علاقه، حيوان مثل الحيوان. الانسان الغربي هو مثله بس ما عنده اي درجه تدين خالص، بس هو هيفضل النوع ده على غيره. المشهد الثاني، من يشهد مع ذلك، يعني مع سعيه لإطفاء شهوته وللطعام وللشراب، يشهد مجرد الحكم القدري وجريانه عليه جبري، فهو يأكل ويشرب ويفعل ويفعل، ولكن تصرفاته كلها أو كلها ينسبها إلى الله، فهو مؤمن بالله بس هو من الله بيجبره. فهو لما أكل الله أجبره على الأكل، ولما زنى الله أجبره على الزنا، ولما فعل طاعة الله أجبره عليه، ولما فعل معصية الله أجبره عليه. فالأسوأ من الحيوان، لأن الحيوان لا يقول الله أجبرني، ولا حتى الشخص اللي بيشبه الحيوان لا يقول الله أجبرني، صح؟ الشخص اللي هو إذا اشتهى أكل سواء من حلال أو من حرام، وإذا اشتهى عاشر سواء في الحرام أو في الحلال، احنا قلنا أشبه إيه؟ الحيوان، لكنه غير معتقد ان الله اجبره. اما هذا يفعل ويعتقد ان الله اجبره، فهو اسوأ من صاحب المسلك الحيوان. ولا يتجاوز شهوده ذلك، يعني كل حاجة هو رايس انه مجبر، وبالتالي لا بيتأخر عن معصية ولا بينكف عنها، فلا هذا لا يقبل مسألة حرام وحلال، لا يقبل. ولذا قلت لك الرجل قال لا أخاف على بناتي إلا هو، وعذر زوجته لما زنت تمام، وامتد الإعذار إلى إعذار فرعون وإلى إعذار إبليس نفسه. ليه؟ لأنه هو ما عنده شهود الخلق وليس عنده شهود الأمر، يعني عنده إن المخلوقات مجبرة مثل الرياح والأشجار مجبرة. وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه، يعني افعل ما يشاء، افعل اي شيء ولا تخف لانك مجبر، فاذا عذبك الله في النار فلانه قادر ويشاء هكذا، لكن ليس لاني استحق. يعني هم عندهم ربنا سيدخل الكفار النار، تقول الجبر الكفار يقول لك ما قالهم النار، تقول لماذا ادخلهم الله النار؟ مشيئته، هم يستحقون؟ لا. طيب هل سيدخل ابو بكر الجنه؟ نعم بمشيئه. هل ابو بكر يستحق؟ لا. لماذا لا يستحق؟ الم يكن مصليا وتقيا؟ لا اجبروا على التقى والورع. ولماذا لا يستحق ابو جهل النار؟ الله اجبره على الكفر. ف فيرى ان الحقيقة توفية هذا المشهد يعني توفية فعل كل ما يزبد ما لا رادع يعني اشتهى ابنته يعشرها هما لا رادع له اشتهى اكل بالحرام يأخذه ما هو لا رادع انه اقول لك انا مجبر فيرى ان الحقيقة توفية المشهد فيندفع الى كل ما يخيل له هواه بزعم ان الله اجبره عليه فاذا قلت له يعذبك القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتل بالماء ولا يتم له ذلك الا بالفناء عن شهود فعله هو جملة لا يرى نفسه يفعل شيء هو يرى ان الفعل كله فعل من فعل الله فهو لما يمد يده ليضربك يقول لك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى من أهلها ولما يمد يده يسرق مالك يقول أنا لا هو حرك إيدي سبحان الله قال فهو يثنى عن شهود فعله الفناء عن شهود الفعل معنى الفناء عن شهود الفعل يعني مرجاع الأفعال كلها لله فالفناء عن شهود الفعل يعني الجبرية المطلقة جملة فيشهد الفاعل فيه غيره من غيره والمحرك له سواه فلا ينسب الى نفسه فعلا ولا يرى لها اساءة ويزعم ان هذا هو التحقيق والتوحيد والتوحيد ان ربنا له الخلق ان ربنا على كل شيء قدير ان لا قدرة الا له هو صاحب القدرة كلها والخلق كله الكلام مزين وباطل كله فهنا ده غياب عن شهود فعل الناس وربما زاد على ذلك إذا الكلام برضو فينها على مين هنا الآن الجبري أن يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر لما يعمل طاعة يقول أنا اللي فعلت ولما يعمل معصية يقول أجبرني فإذا صلى يقول لك أنا صليت وإذا زكى يقول لك زكيت وإذا زنى يقول لك هو فعل فهذا أسوأ من الأول الأول نسب كل الأفعال لله لكن هذا نسب الى نفسه الطاعة ونسب الى الله الشر قال فهو يرى نفسه مطيعا من وجه حين يتم فعل طيب منه او يرى نفسه مطيعا من وجه بانه نسب الامور كلها لله فده خضوع كامل لله وان كان عاصيا من وجه اخر فيقول انا مطيع للارادة والمشيئة وان كنت عاصيا للامر فيقول لك ابليس ده أبى السجود إلا لله قال له اسجد لآدم آدم مين أنا لا أسجد إلا لك أنت الكلام لو جيت تقول الناس جهلة والله إزاي الملائكة تسجد لآدم ده إبليس ده والله رفض السجود لغير الله سبحان الله يبقى إذن إبليس أطاع المشيئة والإرادة اللي هي الكونية وعصى الإرادة الشرعية اللي هي الأمر الإرادة الشرعية هي الأمر الإرادة الشرعية هي الأمر فهو يقول أنا مطيع للمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر تقول له أبو جهل يقول أبو جهل شاء الله أن يكون كافرا فأطاع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم فأطاع فعندهم لا إشكال في معصية الإرادة ولا بد من إطاعة الإرادة وأنها لكم أن تعرفوها قال فإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاية عن الخبط والجريان ما حكم الطبيعة الحيوانية فقط يعني يقول الأوامر اللي الله أصدرها يضبط سلوك الرعاية لا فاهمين إرادة شرعية ولا فاهمين إرادة كونية فقال لا تفعلوا لا تفعلوا لا تسرقوا لا تزنوا لا تقتلوا ده ضبط جريان الأحوال مع حكم الطبيعة الحيوانية فقط قال رأى نفسه مطيعا لا عاصيا فهو مطيع ايه نعم مع ان الله لم يقل اطيع غير الكونية ده انتم مجبرون عليه كما قال قائلهم في هذا المعنى اصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة فانا حين ازني هو زين لي الزنا وقواني عليه ويسره لي فانا مطيع ولما قتل أعطاني السلاح وأعطاني القوة وسخر الظروف ففعلت، أنا مطيع، أنا مطيع. وأصحاب المشهد الأول اللي هم أصحاب المشهد الحيواني أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم، لأنه بينسب الأفعال إلى نفسه لا ينسب إلى الله. فلما تقول له الحيواني ده أنت زنيت ولا قزني؟ اشتقت للزنا فزنيت، أنت سرقت ولا سرقت؟ ولم يقل الله الذي فعل، فهو أقل سوء أدب من الثاني اللي نسب الشرور إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام، لأن يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا، أنت أشركت لي؟ يقول لك ما هو اللي أدبرني على الشرك. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احنا أشركنا وحرمنا، هو اللي أجبرنا على هذا. وإن قيل لهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قالوا عن الذين آمنوا عنهم، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه؟ فأنت شايف شخص جائع وأنت معك طعام ومال، يا أخي أطعم أخاك، ما هو ربنا لو يشاء يطعمه وطعمه، طب يموت جوع لك ما هو ربنا هو اللي موت؟ ماشي. وهم أتباع إبليس، قال رب بما أغويتني، فنسب الفعل إلى الرب عز وجل، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا المشهد الأول والثاني، مش الأول حيواني، الثاني الجبل، الثالث سيكون قبلي. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط. نحن نرى الكسب، احنا نؤمن بنظرية الكسب، يعني الفعل الله يخلقه وأنا أكتسبه فينسب إلي فعلا وينسب إلى الله خلق. فالصلاة نقول هذا مصلي، هذا صائم، هذا حاج، لكن الله خلق فعل الصلاة وخلق الصيام وخلق الحج، والعبد كسب الفعل له. لكن لما أغلو في الكسب سيكون قدري وقدري، ولما أغلو في الخلق سيكون جبري، عرفت؟ فهنا سيؤمنون بالكسب بمعنى ان العبد هو فسينفون الخلق. قال القائم بالعبد فقط ولا يشهد الا صدوره عنه وقيامه به. طيب العبد الان صلى، يقول لك هو اللي صلى، طيب هل الله سبحانه وتعالى خلق الصلاة؟ لا. طب هل شاء منه الصلاة؟ لا. هل علم انه يصلي؟ لا. هل اراد منه الصلاة؟ خلاص ذو العكس تمام تمام. قال ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له. فتقول له طيب ما ربنا شاء ان ابا جهل يكون كافر، لا شاء انه كان كافر، هذا ظلم، لا يمكن لا يمكن. فبيلغي المشيئة ليه؟ المشيئة اللي هي الارادة ليه؟ والغاء الارادة الكونية يعني الغاء القدر، لازم تلغي المراتب بتوع القدر، لان القدر علم الله وتقديره السابق وكتابته السابقة ومشيئته النافذة وخلقه لأفعال العباد. فلو انت اثبتت المشيئة الإرادة الشرعية فقط يبقى انت نفيت القدر، لان القدر كله معلق بالمشيئة، كله معلق بالإرادة الكونية، القدر كله تابع للإرادة الكونية. فهم لانه اصلح يقع في ورطة، هل ربنا عالم؟ يقول لك لا، ما لو عالم يبقى، طب ربنا خلق؟ لا. طب ربنا كتب؟ لا. طب ربنا شاء؟ لا. يبقى العبد هو خالق فعله وهو الذي اراد فعله. فجعلوا كل الناس خالق اربابا مع الله، اربابا مع الله. قال ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا جريان حكمه القدري به ولا عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ امره، لانه ما فيش بقى قضاء اصلا، فالذي يحدث في العالم هو من خلق الناس. قال بل قد ثني بشهود معصيته وذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق. فالعاصي عنده هو عصي، لكن الله لم يقدر عصيانه ولم يعلم به ولم يكتبه ولم يشاءه ولم يخلقه. إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين كما اتسعت قلوب أهل السنة، ان في امرين، في اراده للخلق ورضا الخالق. فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله، مع انه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وان العبد اقل قدرا من ان يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه. وهنا دي مشكلة، الجملة دي من كلام ابن القيم رحمه الله، انه يؤمن بقضاء الرب وقدره. طب ما لابد القضاء والقدر يسبقه ايه؟ علم وإرادة، حتى سيبك من الكتاب، لكن لابد يبقى فيه علم وإرادة، وإلا كيف يقضي ويقدر من دون علم ولا إرادة؟ وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة، يعني هنا يريد أن بعض القدرية بيثبت القضاء والقدر من دون تدخل لله عز وجل، يعني يثبت علم سابق فقط، يعلم ماذا ستفعل لأنه يعلم أحوالك وأخبارك وأنك ستفعل كذا بمشيئتك من دون تدخل منه، فبيؤمن بالعلم دون الخلق. دي طائفة قليلة منهم، أما كلهم بينفوا إيه؟ بينفوا العلم، بينفوا العلم وبينفوا القضاء والقدر. فمن أثبت القضاء والقدر منهم فهو يثبت بالعلم فقط لا بالخلق. واضح يا شباب؟ فهم يا علي؟ هو يقول هل الله عز وجل يعلم أزلا كل شيء؟ يقول نعم. طب هل يخلق؟ لا. مثل ما أنت تعلم مثلا تتوقع أن فلانا سيفوز في الامتحانات، سينجح في الاختبار، لعلمك بتحصيله وقدراته فقط. وعلى فكرة هذا الكلام اللي يقول الشعراوي وغيره، هم لا يقولون أن الله يخلق أفعال العباد هو يهرب منها، وإنما يقول مثل ربنا يعلم، يعني مثل ايه؟ انت تكون عارف ان الطالب ده باخلاقه بذاكرته هينجح، فربنا عالم اللي هيحصل، مع ان ربنا عالم ها وكاتب ومخلق، لان ممكن لعالم شيء متوقعه قبل يحدث ما توقعه. مظبوط؟ نعم نعم. فيقول مثل ما انت تنظر الى امراه وانت تعرف ان سلوكها سيء، فتراها داخله في بيت تقول انا عارف انها رايحه تزني، او شايف نفس منطلق الى بيت فيه مال واصحابه غير موجودين تقول انا اعلم انه سيسرق، لكن هل انا ساعدت على السرقة او خلقت السرقة فيه؟ لا. فهذا هذه طائفة قليلة منهم، وهم اهون من الذين ينفون لانه اثبت درجة العلم، مرتبة العلم، المسبق التقدير، لكن هؤلاء بينفوا حتى بهذه الدرجة. قال وإما لإنكار القضاء والقدر جملة، يعني ينفع علم الله وتنزيهه للرب تعالى أن يقدر على العبد شيئا ثم يلوم عليه. هم يقول لك كيف هو، أنت بتقول هو خلق كفر بجهل، طب يلومه ليه؟ يبقى ده كله رد على مين؟ فالجبرية رغم يعني أن هم أهون شر من القدرية، لكن هم السبب، هم السبب في وجود القدرية، لأن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه، فدي مصيبة مصيبة. كما أن كلام النصارى رد فعل اليهود، وقيل بل كلام اليهود رد فعل النصارى، وكما أن كلام النواصب رد فعل الشيعة، نعوذ بالله. ما هو هنا النصارى المعطلة، النصارى المعطلة رد فعل للممثلة، ضجوا من مسألة انك تمثل الرب بصورة معينة. قال فاما الاول هنا مش المشهد الاول، لا، هنا في الذي يثبت شيء وينفي شيء، لو يثبت القضاء وينفي الخلق، وان كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له الا يزال لئيما لنفسه، يعني ان هو بينسي بنفسه الفعل، فبيلوم نفسه على المعصية، يقول أنا دلوقتي ربنا لم يخلق المعصية ولم يشأها ولم يكتبها علي، فلماذا أفعلها؟ فيلوم نفسه زيادة عن السني. خد بالك، السني بيلوم نفسه على الفعل، لكن لما بيتوب بينسب بعد ذلك الفعل لمن؟ أما المعتزل القدري ما بينسبش شيء لله، فهو فعل المعصية كنت مجرم، ولما يتوب يترك المعصية يقول أنا تائب صالح، فلا ينسب لله أنه ساقه لفعل المعصية ولا أنه وفقه للتوبة. نعم. قال فصحيح بلوم نفسه على الذنب لوم أشد من لوم السني، لان السني عنده ان من غير ما يعترف من غير ما يقر الله عز وجل هو الذي قدر ذلك عليه فلازم اتوب. تمام. فلما يتوب خلاص قدر الله ما شاء فعل. اما هو ما فيش عنده قدر الله، فكيف انا سرقت؟ يلوم نفسه لوما شديدا جدا، مجريا عليها يعني معاتبا بشده، ناسبا للذنب والعيب اليها بانه معترفا بانه يستحق العقوبه والنكال، وان الله تعالى ان عاقبه فهو العادل فيه. ومن هنا نشات نظريه العدل، هي احد الخمسه الاصول للمعتزله، وانه هو الظالم لنفسه. فربنا عادل، يبقى المعاصي ظالم لنفسه والمرتكب الكبيره كافر في الاخره. وهذا كله حق لا ريب فيه، ان الانسان يلوم نفسه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها. اذا نسبت المعصيه لنفسك ولم تعتقد في قرارات نفسك ان في شيء لله، يبقى ما فيش اعان، لان النفس اصلا اماره بالسوء ومشغوله على الشهوات. لكن الانسان السني ما بيرتكب معصيه هو يلوم نفسه ويعلم ان نفسه امرته بالسوء وان استجاب لها، لكنه مؤمن بان الله عز وجل وان اوقعه في هذا قدرا فانه سينقذه منه، فعنده معين. اما المعتزل ليس عنده. أي؟ قال بل هو معها كالمقهور المخذول، كل ما يفعل معصيه يقول ما نفسي اماره بالسوء وانا بطيعها، انا اصلي مجرم واصل نفسي مجرمه ولا فيش امل. فانه لم يشهد عزه الرب تعالى، لان من عزه الله انه وقعت في المعصيه، من عزته، لانه لابد ان يسيب اناسا ويعاقب اناسا فهذا كماله. اما لو يسيب فقط يعني يقدر على الاعطاء ولا يقدر على المنع هذا نقص. صح. نعم. لم يشهد عزه الرب في قضائه ونفوذ امره الكوني بوقوعه في المعصيه ومشيئته، وانه لو شاء لعصمه وحفظه، وانه لا معصوم الا من عصمه الله عز وجل. وكلنا معصومون خد بالك، لكن عصمه الرسل عصمه مطلقه. اما كلنا معصومون بمعنى ايه؟ انه كثيرا ما نبتعد عن المعاصي، كثيرا ما يحدث، والا مش ممكن انت ليل ونهار عمال ترتكب كل المعاصي. فانت بتعصم من الوقوع في المعاصي، بيعصمك الله من فضله سبحانه عز وجل. لكن اسميك معصوم؟ لا. نعم ممكن، ولكن احنا بنفهم بنشرح المعنى، فبنبتعد عن اللفظ الذي يوهم شيئا. لان اجي اقول معصوم جزئي، يجي واحد يشيل كلمه جزء، زي ما الاحناف قالوا كراهه التحريم، شالوا تحريم بقى الكراهه. فلا انا قلت هذا، لكن اعلم ان كلما ابتعدت عن معصيه فانما عصمك الله منه. صح ولا لا؟ فلذا اذا رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، هذا ايه؟ هذه عصمه الله منها. عصمه. لكن الانبياء بيعصموا عامه من اي شيء. فقال وانه لا معصوم يعني كليا او جزئيا الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. مع خد بالك من كلمه العصمه الجزئيه حتى لا تعممها كمصطلح، ولكن تفهمها كعقيده. ولا محفوظ الا من حفظه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله اهو محفوظه، يعني احفظ الله يحفظك، يعني يعصمك من اشياء. ولان العصمه هي الحفظ، ولا فيه لا معنى ثاني؟ ها؟ ما هي العصمه هي الحفظ. فحفظ الانبياء من الوقوع في الشرك الاكبر والاصغر والبدع قبل النبوه وبعد النبوه. فهذا المعصيه العصمه هي الحفظ، فالاولى ان نقول بالحفظ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال به، فقال احفظ الله. قال وانه هو محل لجريان اقضيته واقدار. الانسان هو المحل اللي بتجري عليه القضاء والقدر، الذي يجري عليه القضاء والقدر، مسوق اليها في سلسله ارادته وشهوته. شوف ابن القيم يقول هو مسوق باراده الرب، لكن ارادته معاها، هو اراده الانسان داخله في اراده الرب تحتها. وان تلك السلسلة طرفها بيد غيره، يعني بيد الله، فهو القادر على سوقه الى ما فيه صلاحه وفلاحه، والى ما فيه هلاكه وشقاءه. فالهدى بيد الله، والاضلال بيد الله، والمعصوم من عصمه الله. فهو لغيبتي عن هذا المشهد منه قدري. الإنسان من سن غيب يعني لا القدري لغيبتي عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه، لأنه ما عنده خلق لله وعنده كسب فقط، لا يعطي التوحيد حقه. لأن التوحيد الحق أن تؤمن بإرادة الله المهيمنة على إرادتك، ولا الاستعانة بربه والاستغاثة به واللجأ إليه والافتقار والتضرع والابتهال حق. هيبتدي هيتضرع لمين؟ هو لما بيقع المعصية هو اللي فعله، فيلجأ لله. طيب لما يخاف من وقوع معصية هيقول يا رب اعصمني؟ لا ما ينفعش، فمحروم من اللجوء والتضرع والدعاء، محروم محروم. المعتزلي مثلا لما بينزل ربنا في الثلث الاخير محروم من وجهين، الوجه الاول انه غير مؤمن بنزول الرب في الثلث الاخير من الليل، الوجه الثاني انه لا يدعو يستغفر. يستغفر من ايه؟ ما هو الذنب هو اللي عمله وربنا لا دخل له ولا يتوب عليه، فمحروم محروم. قال فهو القادر ماشي بحيث يشهد سر قوله اعوذ برضاك من سخطك. فعند المعتزلي لما ترتكب معصية في سخط، طيب في صفة اسمها الرضا تواجه صفة السخط، يعني آثارها تواجه آثار هذه؟ لا لا. ولا أعوذ بعفوك من عقوبتك، فإن الله لا يعفو لا يعفو، وقعت الكبيرة خلاص. وأعوذ بك منك، ومعنى أعوذ بك منك يعني أعوذ بصفاتك التي فيها الرحمة من صفاتك التي فيها العقوبة والشدة. تمام كده؟ فلما أعوذ بك منك يعني مثلا أعوذ باسم الرحمن من اسم الجبار، تمام؟ أو بالعكس أنا أعوذ بصفة الرحمة والمغفرة من صفة العقوبة والنكال وسرعة العقاب وشدة الحساب. فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء. عند المعتزلة هو خالق كل شيء إلا الأفعال العباد. فالمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته، يعني المعاصي والكبائر والكفر واقع بخلقه ومشيئته. عند المعتزلة لم يقع لا بخلقه ولا بمشيئته، ولو شاء لم يكن، فلو شاء أن لا يكفر أبو جهل ما كفر. فالفرار منه إليه، وإذا قال فسروا إلى الله، من فر من مين؟ من الله إلى، يعني من فر من صفات، من أثار صفات إلى أثار صفات. والاستعاذة منه به، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما الثاني الذي ينكر القضاء والقدر، يعني الأول اللي هو بيثبت القضاء ولا يثبت القدر، فيكون في قضاء بعلم لكن ملوش خلق خالص، مخزول. أما المخزول أكثر منه اللي بينفي حتى العلم. فأنت إذا سألت النوع الأول من هذا المشهد ما إيمانك بالقدر، يقول طبعا في قدر. ما هو القدر؟ العلم والتقدير والكتابة والمشيئة والخلق. لا، المشيئة والخلق لا. أما الثاني اللي هو ممكن الجملة بقى القضاء والقدر، فمخزون أشد ومحجوب عن شهود التوحيد كله، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، لأنه لا حكمة. إذا كان ربنا خلق الكفر والإيمان فلحكمة، وخلق الطاعة والعصيان فلحكمة، موكول إلى نفسه، لأن لا يقدر على النفس إلا النفس، الله لا يقدر. ممنوع من شهود عزة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه في إيجاد الضدين. ما هو الكفر والإيمان ضدان ولا متناقضان؟ ضدان. وعن شهود عجزه هو وفقره هو، أنت عاجز فقير محتاج إلى الله، وأنه لا توفيق له إلا بالله، ولذا قال شعيب وما توفيقي إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول. خلاص وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع. فحجابه عن الله غليظ، يعني بعده عن الله شديد، فإنه لا حجاب يعني لا بعد، أغلظ من الدعوة يعني من الادعاء الكاذب، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. دوام الافتقار لأنه هو الغني، الغنى الذاتي الدائم، وأنت فقير فقر ذاتي دائم. يبقى خدنا ثلاث مشاهد، الحيوان والجبري والقدر بنوعيه.
من قيم رحمه الله تعالى: المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأثرها به وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمه، ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهوده توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع باللوم على نفسه والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملقوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق. وهذا هو مشهد الرسل، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومشهد أول الرسل نوح عليه السلام إذ يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم السحر، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد ذي النون إذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن الافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتفال. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها، فقال: ما استطعت، أي ألتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين، وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا. ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ لها، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه. كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل. فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل، قال: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هو طبعا هذا المشهد مشهد التوحيد، مشهد أهل السنة، أنهم يجمعون بين الإيمان بالخلق وتنفيذ الأمر، لأن المعتزلة لا يؤمنون بالخلق وإنما يؤمنون بتنفيذ الأمر، ولأن الجبرية يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بتنفيذ الأمر. أما أهل السنة، هذكر بس الفقرة الأولى، قال: مشهد التوحيد والأمر، التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق، أن الله خالق كل شيء، والأساس هنا خالق إيه؟ أفعال العباد، ونفوذ مشيئته، تمام، وتعلق الموجودات بأسرها به، وجريان حكمه على الخليقة، وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه. يعني يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، وخالق الأفعال، وخالق النفوس، وخالق الإرادات. قال: لا، وجرى بها قلمه، ويشهد ذلك أمره كده، ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه. يبقى ينظر إلى الخلق وينظر إلى الأمر، أما الجبري لا ينظر إلى الأمر ولا إلى الثواب، ولا لأن الثواب والعقاب ده بمشيئة بدون حكمة. قال: وارتباط الجزاء بالأعمال، لازم الإنسان يعمل لكي يجازى، واقتضاءها له، ارتباط المسببات بأسبابها، فإنه كل شيء له سبب، تشعل يوجد نار، أما توجد نار من غير إشعال لا. فكذلك ثواب وعقاب يكون سببه العمل الذي خلقه الله فاكتسبه العبد، التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر حسب طاقة العبد، وبيخلق ما ينبغي أن يسلم به العبد، اللي هو الإيمان والإسلام. الإيمان تصديق، والإسلام تنفيذ على طول. تصديق الأخبار هو الإيمان، تنفيذ الأعمال هو الإسلام. فهذا ما سيأتي نشرحه بقى المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.